أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى الإشكال الثاني، وحاصله أنه قد يقال بعدم إمكان الحكم بصحة الصلاة تماما في موضع القصر، وبعدم إمكان الحكم بصحة الصلاة جهرا موضع الإخفات، وبعدم إمكان الحكم بصحة الصلاة إخفاتا موضع الجهر. والسر في ذلك هو أن النسبة بين الصلاة تماما وقصرا والصلاة جهرا وإخفاتا هي التضاد، فالصلاة التمامية ضد للصلاة القصرية، ويشهد لذلك ما قلتم سابقا من أنه إذا أتى المكلف بالصلاة تماما فلا يمكنه أن يأتي بها ويعيدها قصرا، وهذا شاهد على أن النسبة تضاد. فإذا وجد أحد الضدين امتنع وجود الآخر. فإذا كانت النسبة هي التضاد فقد ثبت في محله بأن وجود أحد الضدين مانع من ضده، فالصلاة التمامية مانع من وجود الصلاة القصرية. وبما أن الصلاة التمامية مانع من وجود الصلاة القصرية، فتكون بالتالي الصلاة التمامية فيكون ترك الصلاة التمامية مقدمة لوجود الصلاة القصرية، لأن الصلاة التمامية في مرتبة المانع ووجود المعلول يتوقف على مقدمات من الشرط والمقتضي وعدم المانع. إذن فالصلاة التمامية مانع من وجود الصلاة القصرية، فترك الصلاة التمامية مقدمة لوجود الصلاة القصرية. وبما أن ترك الصلاة التمامية مقدمة للواجب وهو الصلاة قصران، فمقدمة الواجب واجب، فترك الصلاة التمامية لأنه مقدمة للقصرية يكون واجبا، فترك الصلاة التمامية واجب.
وإذا وجب الشيء حرم نقيضه. فبما أن ترك الصلاة تماما واجب فنقيضه وهو فعل الصلاة تماما حرام، وإذا كانت الصلاة تماما حراما، صلاة تمام حراما فلا تصلح للمقر ربية. وإذا لم تصلح للمقربية فكيف حكم الأعلام بصحة الصلاة تماما موضع القصر مع أن الصلاة تمام حرام، والحرام لا يصلح للمقربية، فتكون الصلاة تماما فاسدة. هذا هو الإشكال الثاني. المصنف فقط وضح في سطرين وكلمات أربع، لكن ها ما وضح، ما وضحه. أحسنت، ما وضحه. إيه، لكن شوف شلون. إذن كم مقدمة يشتمل عليها يا شيخ محمد حميد؟ كم مقدمة يشتمل عليه هذا الإشكال الآن؟ أول شيء أن النسبة بين الصلاة التمامية والقصرية تضاد، هذا سجل عندك. ثاني شيء أن وجود الضد، ثاني شيء أن وجود الضد مانع من ضده، فيلزم إذن ترك الضد، لأن ترك الضد مقدمة لوجود ضده، فيلزم ترك الصلاة التمامية لأن تركها مقدمة للصلاة القصرية ومقدمة الواجب واجب، فترك الصلاة تماما واجب. فإذا وجب ترك الصلاة تماما حرم النقيض وهو فعل الصلاة تماما، وإذا حرم فعل الصلاة تماما كانت الصلاة تماما فاسدة. يعني كم مقدمة الآن؟ منه رتبها دماغه بسرعة؟ عشرة على عشرة، أربع مقدمات ذكرنا في بيان هذا الإشكال. مقدمة الأولى التضاد، مقدمة الثانية أن الترك ترك الضد مقدمة لوجود ضده فيكون واجبا. ثالثة أنه إذا وجب الشيء حرمه نقيضه يعني ضده العام. رابعا إذا كانت الصلاة تماما حرام إذن فاسدة، فكيف تصلح للمقربية؟ هذا هو الإشكال الثاني. تمام. ويجيب المصنف عن هذا الإشكال بأنه لا نسلم بأن وجود الضد مقدم لترك ضده، أو أن عدم الضد مقدم لوجود ضده، فلا نسلم أن وجود الصلاة تماما مقدمة لترك الصلاة قصرا، أو أن ترك الصلاة تماما مقدمة لوجود الصلاة قصرا، فلا نسلم بالمقدمية بين الضدين وأن أحد الضدين مقدمة لضده وجودا أو عدما، كما ذكرنا ذلك في بحث الضد. بل العلاقة بين الضدين علاقة التلازم لا المقدمية، فوجود هذا الضد يلازم عدم ضده، فوجود الصلاة تماما يلازم عدم الصلاة قصرا، ووجود الصلاة قصرا يلازم عدم الصلاة تماما، لا أن وجود التمام مقدمة لعدم القصر أو عدم التمام مقدمة للقصر، بل بينهما لازم للمقدمية. وبما أن وجود الصلاة تماما ملازم لعدم الصلاة القصرية، فلا يكون بالتالي وجود الصلاة تماما حرام من باب المقدمية، لأنه لا مقدمية، فلا يكون حراما. وإذا لم يكن حراما لم تكن الصلاة تماما فاسدة. هذا الإشكال الثاني والجواب عنه، وهذا كله مبني على التسليم أن المقدمة محكومة بحكم شرعي، يعني الوجوب أو الحرمة. وأما إذا ناقشنا حتى في هذا فنقول لا مانع من أن نسلم بالمقدمية، لكن ليس بالضرورة أن تأخذ الحكم الشرعي وهو الحر وهو الحرمة. ها أكو احتجاج؟ أكو استيضاح؟ أكو استفسار؟ يعني الإشكال كل مبني على أن وجود الضد مقدمة لترك ضده، وترك الضد مقدمة لوجود ضده، فترك الصلاة تماما هذا مقدمة لوجود صلاة القصر، وصلاة القصر واجبة، إذن مقدمتها وهو ترك صلاة تماما واجب، لأن مقدمة الواجب واجب. فإذا وجب ترك الصلاة تماما حرم النقيض وهو فعل الصلاة تمام. أما إذا قلنا أصلا ما في مقدمية، نسفنا هذه المقدمة المزبورة، هذه المقدمة الثانية من المقدمات الأربع، قلنا من الأصل لا نسلم بها لأنه لا مقدمية بل تلازم في الوجود، فلا تأتي أن مقدمة الواجب واجب، مقدمة الحرام حرام لعدم المقدمية. فهل أن وجود الليل مقدمة لعدم النهار، أو أن وجود النهار الآن مقدمة لعدم الليل؟ لا، بل بينهما لازم. إن وجد النهار لم يوجد الليل، وإن وجد الليل لم يوجد إنها لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. إن قلت على هذا يكون كل منهما في موضع الآخر سببا لتفويت الواجب فعلا، على هذا الكلام إن أحدهما يعجز عن الآخر ستكون النسبة التضاد، فكل واحد يفوت الآخر. على هذا يكون كل منهما في موضع الآخر سببا لتفويت الواجب فعلا. فالصلاة تماما تفوت القصر، والصلاة إخفاتا تفوت الجهر، والصلاة جهرا تفوت الإخفات لتفويت الواجب فعلا. وما هو السبب لتفويت الواجب كذلك حرام، فالصلاة تمام تكون حرام لأنها ستفوت الصلاة القصرية فتكون حرام، وحرمة العبادة موجبة لفسادها بلا كلام. فكيف تقولون الصلاة تمام صحيحة طبعا ما بين المقدمية وهذا، لكن من يدقق الأصفهاني شرح كلامه بهذا الشرح والبيان. فالتفت قلت ليس سببا لذلك، يعني كل صلاة ما تكون سبب لتفويت الصلاة الأخرى لأنها ليست مقدمة بل متلازمان، ليس سببا لذلك غايته أنه يكون مضادا له. أرأيت؟ وقد حققنا في محل أن الضد وعدم ضده متلازمان، ليس بينهما توقف ومقدمية أصلا. لذلك بينا الإشكال بهذا بالمقدمية وكذا، لأن المصنف ناظر له في الجواب لاحظ قال بينهما تلازم لا مقدمية. خب الإشكال الثالث، الإشكال الثالث الحمد لله بسيط جدا سهل ما يحتاج شيء كثير ما يدوخ الرأس. وحاصله قد يقال بناء على ما ذكرتم من أن الصلاة التمامية يوجد فيها ملاك ولذلك يحكم بصحتها في موضع القصر، هو أن المكلف حتى لو كان متعمدا صلى تماما بدلا عن القصر كانت صلاته صحيحة لوجود الملاك، غاية الأمر أنه يستحق العقاب لأنه لم يأتي بالواجب الفعلي في حقه وهو الصلاة القصرية، إلا أن صلاته التمامية تكون صحيحة لوجدانها للملاك. فكما أن من صلى تماما موضع القصر جهلا صلاته صحيحة لأجل الملاك، فكذلك من صلى تماما موضع القصر متعمدا صلاته صحيحة لأجل الملاك، غاية الأمر أنه يستحق العقاب على على عدم اتيانه بالقصر. واضح؟ ولا يمكن أن تلتزموا بذلك، وأن المكلف يجوز لمتعمد أن يصلي تماما في السفر، بل تحكمون ببطلان صلاته. ويجيب المصنف عن هذا الإشكال بأنه لو كنا وعالم الثبوت فلا بأس ولا ضير بذلك، فنحكم بصحة من صلى قصرا عفوا من صلى تماما بدلا عن القصر وكان عالما بالحكم وأن وظيفة القصر لأجل الملاك ويستحق العقاب لعدم اتيان بالقصر ثبوتا ممكن، إلا أن ذلك لا يمكن إثباته لأن الدليل قد صرح أن المتعمد لو صلى تماما بدلا عن القصر يعيد صلاته، وهذا معناه أنه لا يوجد فيها ملاك، وإنما الملاك موجود لخصوص الجاهل، وأما العالم فلا ملاك له. ولذلك قالت الرواية إن كان قرأت علي آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد، وهذا معناه أنه لا ملاك في حق العالم وإنما الملاك خاص بالجاهل. إذن فهذا الإشكال ليس إشكالا متينا بل هو إشكال ضعيف. طبق العبارة، لا يقال على هذا يعني أن الملاك موجود لمن صلى تماما موضع القصر، فلو صلى تماما أو صلى إخفاتا في موضع القصر مثلا، والجهر مع العلم بوجوبهما في موضعهما لكانت صلاته صحيحة، يحكم بصحة صلاة لوجدانها للملاك، وإن عوقب على مخالفة الأمر بالقصر أو الجهر مثلا. لا يقال، فإنه يقال لا بأس، لو كنا وعالم الثبوت لا بأس، لا بأس بالقول به لو دل دليل على أنها تكون يعني الصلاة تمامية مع العلم مشتملة على المصلحة، على أنها تكون مشتملة على المصلحة ولو مع العلم، لاحتمال اختصاص أن يكون كذلك في صورة الجهل، لعل الملاك خاص بالجاهل فقط، هذا اللي في ملاك، أما العالم لا، ولا بعد أصلا في اختلاف الحال فيها باختلاف حالتي العلم بوجوب شيء والجهل به كما لا يخفى. فيا يمكن الملاك يختص بالجاهل، والروايات قد دلت على ذلك، لذلك لا نحكم بالصحة. النقطة التاسعة، مناقشة المصنف لبعض الفحول، ومقصوده ببعض الفحول هو من يعبر عنه الشيخ الأعظم دائما ببعض الأساطين. إذن الشيخ الأعظم يعبر عن بعض الأساطين، الآخند يعبر عن بعض الفحول، وهو كاشف الغطاء. أفاد كاشف الغطاء بأنه يمكن أن يقال بصحة صلاة من صلى تماما موضع القصر، وبصحة صلاة من صلى جهرا موضع الإخفات، أو من صلى إخفاتا موضع الجهر، وليس بسبب وجود الملاك كما ادعي، وإنما بسبب وجود الأمر. فكما أنه يوجد أمر بالقصر، يوجد أيضا أمر بالتمام، فمن صلى تماما موضع القصر صلاته صحيحة، وصحتها ليس لأجل وجود الملاك بل لوجود أمر بالصلاة التمام، وهو أمر ترتبي بناء على إمكان الترتب، وذلك بأن يقال بأن الشارع أمر بالصلاة قصرا للمسافر، ولكن إن عصى المسافر ولم يصلي قصرا وجبت عليه التمام. إن عصى مثلا أو إن جهل فوضي كيف؟ إن عصى عصى التمام، هو عصى القصر مصر. إيه بعد قلنا بعد في أمر هذا هو عاصي لأنه مقصر، كلامنا في المقصر، فهو قطعا عاصي وبيروح جهنم مولاي خوف، ولذلك قلنا يستحق العقاب لأنه بعد عاصي لأنه مقصر. على كل، وإن عصيت الجهر فصلي تماما. فإذا قلنا بالترتب فتصح الصلاة تماما لوجود الأمر وليس لأجل الملاك. هكذا أفاد كاشف الغطاء، كشف الغطاء. ويجيب المصنف بأنه قد حققنا. ها جايك الآن جايك تحقيقك أريد أشوفه أخاتي، بأنه قد حققنا المسألة في مبحث الضد، وأن الترتب ممنوع ولا نسلم بفكرة الترتب أصلا، حيث أشكل المصنف على الترتب في محله في بحث الضد بإشكالات ثلاثة لأجلها أنكر الترتب خلافا للمشهور. فإذا أنكرنا الترتب فلا يمكن تصحيح الصلاة التمامية بالأمر الترتبي بل بوجود الملا. يلا مولاي شيخنا أغاتي، ها نال الله ورطنا ورطنا، إيش قلنا في الترتب؟ وافقنا المصنف أم خالفنا؟ من يتذكر إيش قلنا في الترتب؟ قلنا أنه إحنا مع المشهور ولا مع المصنف أن الترتب باطل عاطل. عندنا درس كامل خليناه بعنوان وقفة مع المصنف. كيف؟ درس رقم 134 يا مولاي الجليل، حتى تستذكر. شوف وقفة تحقيقية في مسألة الترتب صفحة 709. ما يحتاج مولاي، ما تواضع لله رفع. 709 شوف وقفة تحقيقية في مسألة الترتب، فنقول بأنه يمكن ارجع ما ذكره المصنف إلى إشكالات ثلاثة، كل ما أشكل له المصنف ثلاثة. الإشكال الأول ويجاب عنه بكذا وكذا، الإشكال الثاني ويجاب عنه بكذا وكذا، الإشكال الثالث ويجاب عنه بكذا وكذا. ذكرنا إشكالات الثلاثة والجواب عن كل إشكال. الجواب الأول عن الجواب عن الإشكال الأول استفدناه من المحقق النائني في أجود التقريرات. الجواب عن الإشكال الثاني استفدناه من السيد الخوي في المحاضرات. الجواب عن الإشكال الثالث أيضا استفدناه من السيد الخوي في المحاضرات. والمتحصل مما تقدم من كل هذه النتيجة أن إشكالات المصنف رحمه الله على الترتب غير تامة إلى آخر. فتذكر يا مولاي، خلي إشكالات المصنف عندك ذي مخزونة واضحة عندك، ما تفلت منك، هذا تكرار لازم وتعرف الجواب عن كل واحد. خوف. وقد صار بعض الفحول بصدد بيان إمكان كون المأتي في غير موضعه مأمورا به بنحو الترتب، وقد حققنا في مبحث الضد امتناع الأمر بالضدين مطلقا ولو بنحو الترتب بما لا مزيد عليه فلا نعيد. النقطة الأخيرة لازم نشير إليها ولو على سبيل اختصار، ساعدني يا مولاي جزاك الله خيرا. بيطلع لك الآن الفاضل التوني، الفاضل التوني معك الآن، لأن المصنف تعرض لكلام الفاضل التوني تبعا للشيخ الأعظم. النقطة العاشرة مناقشة المصنف للفاضل التوني. ذكر الفاضل التوني في الوافية شروطا ثلاثة لجريان البراءة، مضافا للشرط الذي ذكره المصنف وهو الفحص والتعلم، فيقال بالتالي أن البراءة لا تجري إلا إذا توفرت شروط أربعة. إذا ضممنا للشرط الذي سبق الشروط الثلاثة، وإن ذكر المصنف أنه شرطان لكن راجعنا كلاما فاضل التوني وصرح أن الشروط ثلاثة وليس اثنان. ولذلك بعض الشراح قال لعل المصنف أصلا مو ملتفت إلى أنها ثلاثة، معتمد على كلام الشيخ الأعظم، والشيخ الأعظم قال ثلاثة وذكر الشرط الأول الشرط الثاني وفضل من بعدين ذكر الثالث، لكن ما عنوان بعنوان الشرط، فقال لعله لذلك غفل المصنف وتوهم أن الفاضل التوني ذكره شرطين 178. خوف الشرط الأول الذي ذكره الفاضل التوني هو، شوف، ولذلك قال واعلم أن الجواز، أن لجواز التمسك بأصالة براءة الذمة وبأصالة العدم، يعني استصحاب العدم، يعني ما خصص كلامه بالبراءة حتى بالاستصحاب، استصحاب العدمي، لاحظ، واعلم أن لجواز التمسك بأصالة براءة الذمة وبأصالة العدم وبأصالة عدم تقدم الحادث شروطا، ما قال شرطين، شروطا، أحدها ثانيها ثالثها. الشرط الأول هو أن لا يكون جريان البراءة موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى، وأما إذا لزم من إجراء البراءة ثبوت حكم شرعي من جهة أخرى فلا تجري البراءة، ومثل لذلك بهذا المثال. لأنك إذا راجعت كلام الفاضل التوني ستعرف أن مناقشة المصنف واردة أو غير واردة، ومثل لذلك بما إذا علم المكلف بنجاسة أحد الإناء أين؟ وأجرى البراءة عن واحد من هما، فإن إجراء البراءة عن أحدهما يوجب عدم جواز ارتكاب الإناء الآخر حتى لا تلزم المخالفة القطعية. إذن فإذا أجرينا البراءة عن الإناء ألف استلزم ذلك حرمة الإناء باء، فلزم بالتالي ثبوت حكم شرعي، فهنا لا تجري الباء كما ذكر من فاضل التوني. وناقش المصنف في هذا الشرط مع عدم بيانه أصلا لمرام الفاضل التوني بأنه إما أن يكون الحكم الآخر الذي نريد إثباته بعد إجراء البراءة، إما أن يكون هذا الحكم الآخر منوطاً بعدم ثبوت الحكم الظاهري، أو منوطا بعدم ثبوت الحكم الواقعي. دقق. فإذا كان هذا الحكم الآخر الذي يجري بسبب إجرائنا للبراءة منوطا بعدم الحكم ظاهرا، فلا مانع حينئذ من إجراء البراءة. ومثال ذلك ما إذا كان وجوب الحج متوقفا على عدم الدين ظاهرا، فمن لم يكن مدينا ظاهران يجب عليه الحج، فإذا شك المكلف في أنه مدين أم ليس مدين يجري البراءة. فإذا أجرى البراءة عن وجوب أداء الدين تنقح موضوع وجوب الحج، لأن موضوع وجوب الحج عدم الدين ظاهرا، ونفينا الدين بالبراءة، نفيناه ظاهرا، فبالتالي يجب الحج ويصح إجراء البراءة، إذ لا مانع من إجراء البراءة ولو ترتب على إجرائها ثبوت حكم آخر، لأنه بإجرائنا للبراءة يتنقح موضوع الحكم الآخر، فكيف يكون الحكم الآخر مانعا من إجراء البراءة والبراءة هي التي نقحت موضوعها؟ هذا إذا كان الحكم الآخر منوط بعدم الحكم ظاهرا، وأما إذا كان الحكم الآخر منوط بعدم الحكم واقعا وليس ظاهرا، كما إذا كان وجوب الحج منوطا بعدم الدين واقعا وليس عدم الدين ظاهرا، فحينئذ لا مانع من إجراء البراءة عن الدين في مرتبته الظاهر، ولكن إذا أجرينا البراءة عن الدين لم يثبت عدم الدين واقعا فلا يجب الحج، لأن موضوع وجوب الحج عدم الدين واقعا، وأقصى ما تثبته البراءة عدم الدين ظاهرا، فبالتالي يمكن إجراء البراءة ولا يكون الحكم الآخر وهو وجوب الحج ما مانعا من إجراء البراءة، لأنه لم يثبت أصلا، لأن موضوع عدم الدين ولم يثبت عدم الدين فلا مانع إذن من إجراء البراءة. ها هنا هكذا أجاب المصنف عن الشرط الأول. إيش رأيك الآن؟ الآن يوم جبنا لك الكتاب قدامك، إيش رأيك؟ إشكال المصنف على التوني وارد ولا غير وارد؟ أريدها منك شيخ عبد الله، أريد من سترة اليوم. إيه ما هذا، لأنها أبي نريد منها مولانا. ها المصباح، لأنك المصباح كان ضيعته. خوف مصباح السحري. أحسنت، الفاضل التوني في عالم والمصنف في عالم آخر، لأن التوني مصرح في كلامه. الآن أقول لك نص عبارته ومثال بعد تريد، أنه إذا ناظر لموارد مثلا العلم الإجمالي، إذا أجرينا البراءة عن طرف لازم ذلك حرمة الطرف الآخر، لذلك لا تجري البراءة هنا، وليس ناظر إلى ما مثل به المصنف. وترى كثير من الشروح ما فيها هذا التوضيح، وتصورت إنه فعلا الفاضل التوني ما ذكر إلا شرطين، ما ذكر ثلاثة، ومضت على ذلك وعلى رسلها. لذلك كثير من المطالب إذا تريد فعلا تستوضحها تماما وتفهمها جيدا راجع الأصول، تعرف هذا وين والجواب وين. إذن هذا الشرط الأول. إذن فمناقشة المصنف لهذا الشرط أجنبية، لكن هل هذا الشرط صحيح أم لا؟ هذا اللي نريد الآن. شرط الفاضل التوني تام ولا غير تام؟ تام في مورده، تام في العلم الإجمالي، يعني تجري يعني لا تجري البراءة هنا لأن يلزم منها هنا. وهذا وين قالوا؟ وين قالوا هذا؟ بناء على مبنى الاقتضاء يقولون تتعارض الأصول. نقول لا، هذا الشرط غير صحيح ولا حتى في مورده، وذلك لأن جريان البراءة في هذا الطرف معارض بجريانها في الطرف الآخر، فلا مانع من جريان البراءة تجري هنا وتعارض هنا، فلا يلزم بالتالي حرمة خصوص الطرف الآخر، بل يتنجز العلم الإجمال. الشرط الثاني الذي ذكره الفاضل التوني هو أن أبيات الدعاء يا مولاي أن لا يكون جريان البراءة موجبا للضرار، أما إذا لزم من جريان البراءة الضرار فلا تجري البراءة. ومثل لذلك بما إذا فتح شخص قفصا فيه طائر فطارت طائر من القفص، ثم شك المكلف أنه يجب عليه الضمان أم لا يجب عليه الضمان، فهنا لا تجري البراءة عن الضمان لأجل احتمال وجود الضرر على صاحب الطائر. لو حكمنا بالبراءة وعدم لزوم الضمان لتضرر صاحب الطائر، واضح الكلام حيث لم نضمن. فلذلك لا تجري البراءة فيما إذا لزم من جريانها وجود أو احتمال وجود الضرر. وأجاب المصنف عن ذلك بجواب بسيط مختصر وهو تام، وهو أنه إذا جرت لا ضرار ارتفع موضوع البراءة، لأن موضوع البراءة العقلية والنقلية عدم البيان، فإذا كانت قاعدة لا ضرر جارية كان هناك بيان، فلا موضوع أصلا للبراءة، لا أن لا ضرر مانع بعد وجود الموضوع، بل لا موضوع للبراءة لوجود الدليل الاجتهادي، فلا يجري الدليل الفقاهتي وهو البراءة. وأما إذا لم يكن هناك ضرر بل مشكوك فتجري البراءة، إذن إما الضرر معلوم فتجري لا ضرر ويرتفع موضوع البراءة من أساسه لأن موضوع موجود ولا ضرر مانع من جريانه، وإما أن الضرر مشكوك فيه فيمكن إجراء البراءة ولا تجري لا ضرر. وهذا الكلام يأتي في جميع الأدلة الاجتهادية وليس خصوص لا ضرر. تم الكلام في هذين الشرطين. أما الشرط الثالث فقط أذكره فقط ولن أشرحه لأنه ما وسعنا الوقت، بس أذكره حتى يكتب ثم نضيفه. وثالثها ألا يكون الأمر المتمسك فيه بالأصل جزء عبادة مركبة. فاشترط الفاضل التوني في إجراء البراءة ألا يكون مورد جريان البراءة شك في جزء عبادي، فإذا شك أن جلسة الاستراحة جزء من الصلاة أم لا لا يمكن إجراء البراءة، لأن العبادات توقيفية تحتاج إلى نص، فإما أن النص قائم على أن السورة جزء أم لا، ولا معنى لإجراء البراءة فيها. هذا تمام الكلام، تطبيقه عليكم، وغدا إن شاء الله قاعدة لا ضرر، والحمد لله رب العالمين. ها.